بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب المرأة. المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك. قال عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقي عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلالا إذا انقضت عدتهن. قال رواه مسلم والنسائي وأبو داود وكذلك أحمد، وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية، والترمذي مختصرا. ولفظه: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. قال رواه أحمد والترمذي، وهو عام في ذوات الأزواج وغيرهن. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأنكحة الكفار، وكنا قد انتهينا في درس ماض عند الكلام على حكم أحد الزوجين يسلم قبل الآخر، أو أن المرأة تسلم قبل زوجها، ما الحكم إذا ما أسلم بعدها؟ هل ترجع إليه الزوجة، أم تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد؟ هذا الموضوع كنا بدأنا الدراسة فيه، وأورد المصنف حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة زينب ابنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع رجعت إليه دون مهر ولا عقد جديد، وقد بقيت رضي الله عنها بعيدة عن الزوج مدة 6 سنوات، وقيل 3 وقيل 2. وهذا الحديث عمل به كثير من أهل العلم، بل ذهب إليه الجمهور في أن المرأة إذا أسلمت قبل الزوج يفرق بينهما ولا تمكن نفسها من الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لكن إن رغبت في الزواج من غيره تقضي عدة حتى تستبرئ رحمها من أن يكون فيه حمل، ثم تتزوج من يتقدم لها من المسلمين. وإن بقيت بلا زواج ثم أسلم زوجها فزوجها أولى بها. وبعض أهل العلم قيد ذلك بفترة العدة، وأن الزوج أولى بها ما دامت في عدته، فإن انقضت العدة فليس له عليها سبيل. ومن قال بهذا أخذ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أورده المصنف في الباب، وقال إن عليه العمل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بعقد ومهر جديد. لكن الحديث كما علق عليه الشوكاني وغيره بأنه ضعيف، وبأنه حديث لا يقوى على إثبات هذا الحكم الذي أثبت حديث ابن عباس خلافه. ثم بدأ المصنف يورد آثارا وأحاديث، بعضها بلاغات وبعضها مرسلات تثبت ما جاء في حديث ابن عباس، من أن بعض مسلمة الفتح كعكرمة ابن أبي جهل وغيره أسلم نساؤهن قبلهم، ولما أسلم الرجال رجعوا إليهن. ضربوا لذلك مثل بأبي سفيان، فإن امرأته أسلمت بعده وردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يحدث نكاحا، وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية كلهم كان بينهم وبين نساء زوجاتهم مددا. لكن الذين قالوا بأنها تعود بمهر جديد وعقد جديد قالوا المدد التي كانت بين إسلام هؤلاء الرجال وإسلام الزوجات مددا لم تنقضي بها العدة أو فيها العدة، ولذلك محتاجوا إلى مهر جديد ولا إلى عقد جديد. لكن أشكل عليهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي ذكر فيه أن المدة التي قضتها زينب 6 سنوات وهي تنتظر زوجها أبي العاص بن الربيع. ثم ساق الشارح رحمه الله قولا استحسنه وعده من أنفس ما كتب في هذا الموضوع، وهو ما كتبه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه المشهور المسمى بزاد المعاد من هدي خير العباد، وعرف في أوساط أهل الحديث باسم الهدي النبوي. يقول الإمام ابن القيم إن هذه المسألة ورد فيها حديث ابن عباس، وورد فيها حديث عمرو بن شعيب، وحديث عمرو بن شعيب قد ضعفه أهل العلم، فبقي العمل بحديث ابن عباس، ولم يطرق حديث ابن عباس ولا حديث عمرو بن شعيب إلى قضايا العدة وذكر العدة، وإنما المسألة هل تعود إليه بمهر جديد أو بالمهر والعقد الأول. ولذلك انتهى رحمه الله إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل الرجل فهي لا تحل له، فإن تقدم إليها من يرغب في الزواج منها فعليها أن تستبرئ، يعني أن يمضي عليها طهر، تبرأ به أو تستبرئ به الرحمة، فإن ظهرت براءة الرحم فلها أن تتزوج، وإن انتظرت ولم تتزوج حتى أسلم الرجل فهو أولى بها من غيره. وكنا قد وقفنا في دراسة هذا الحديث عند قول الشارح قال وأغرب ابن حزم فقال إن قوله ردها إليه بعد كذا مراده جمع بينهما، وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية، وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلم على المشرك، يعني كان الحكم لم يقع، هكذا زعم يعني ابن حزم. قال الحافظ وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلامه يعني أبا العاص بن الربيع كان بعد نزول آية التحريم. وقال ابن القيم في الهدي ما محصله، إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولو كان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طلقة بائنة، يعني لو أن مجرد دخول المرأة في الإسلام تقتضي التفريق بين المرأة وزوجها لاعتبرنا هذا التفريق بمثابة الخلع والطلاق بعوض، يعني طلاقا بائنا لا ترجع إليه إلا بمهر جديد وعقد جديد. والذي يريد أن ينتهي إليه الإمام ابن القيم أن مجرد الإسلام لا يقتضي هذا التفريق. قال: ولو كان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها، فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم. وقد دل حكمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة، وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. هذا ما انتهى إليه ابن القيم رحمه الله. قال: ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه البتة، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكررت هذه الصورة وهي إسلام النساء قبل الأزواج. بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج، وإما تنجيز الفرقة أو وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده. ولذلك يرد ابن قيم الجوزية رحمه الله دعوى من يقول إن على المرأة أن تقضي العدة ويحكم لها بالخلاص من الزوج، وليس له أن يعود إليها إلا بمهر جديد وعقد جديد. قال: فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده. وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة، يعني إن الشوكاني يرجحه ويرى أنه هو الذي يتوافق مع الأدلة. قال: وأما وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه، يعني من علماء الحنابلة، وابن المنذر وابن حزم، وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم، وهؤلاء جلهم من التابعين. قال ابن حزم: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم، أي أنه من أقوال الصحابة والتابعين وبعض أئمة أهل العلم في أن المرأة إذا أسلمت إن رغبت في الزواج فلا بد من إظهار براءة رحمها، وإن لم ترغب في الزواج وانتظرت حتى يسلم الزوج فتعود إليه بغير مهر ولا عقد. قال: ثم عد آخرين، يعني ابن حزم ذكر عددا من أهل العلم ذهبوا إلى هذا الرأي. قال: وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر، يعني تستبرأ ولا داعي لأن تمكث عدة الطلاق، يعني 3 قروء. ذهب إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وطاووس وهؤلاء من أئمة التابعين والثوري وهو الإمام سفيان وفقهاء الكوفة يعني الحنفية. قال ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر. وإليه جنح البخاري يعني ماله إلى أنه يكتفى بالاستبراء لا بالعدة الكاملة. قال وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كان معا في دار الإسلام. قال وقد روي عن أحمد أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام من غير توقف على مضي العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق، يعني إذا وجد موجب للتفريق بين الزوجين يفرق بينهما، واعتبر من موجبات التفريق أن يسلم أحد الزوجين قبل الآخر، فبمجرد الإسلام يفرق بينهما، مثل التفريق بينهما لو كان أخوين من الرضاعة، أو لو خالعت المرأة الرجل بأن أعادت إليه ما أعطاها من صداق، أو بأن طلقها الرجل طلاقا بائنا كمن يطلق المرأة قبل الدخول بها، فطلاقه بائن ليس له أن يعود إليها إلا بمهر جديد وعقد جديد. هذا قول رأي الحنفية الذي اشترطوا إنه ما يفرق بينهما إلا إذا دعي الرجل إلى الإسلام وقيل له أسلم، وإلا فرقنا بينك وبين امرأتك، ويعطى مهلة اللي هي مدة الاستبراء، فإن أسلم عندئذ تعود إليه، وإذا انقضت المدة ولم يسلم فللمرأة أن تتزوج بغيره. هذا القيد خاص قيده الحنفية دون غيرهم. قال وقد روي عن أحمد أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام من غير توقف على مضي العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق. وقال في البحر يعني في كتاب الأئمة الزيدية يعني في الفرقة رجل تزوج بأخته من الرضاع دون أن يعلم، فبمجرد ما يعلم يفرق بينهما، فالتفريق بينهما يعني بمجرد يعني تفريق بائن لا رجعة فيه. هذا معنى، هذا وجه الشبه والاقتران. قال إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح إجماعا. ثم قال بعد ذلك مسألة، المذهب يعني مذهب الزيدية والشافعي ومالك وأبو يوسف، والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا طلاق، إذ العلة اختلاف الدين كالردة. وقال أبو العباس وأبو حنيفة ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني بل طلاق حيث أسلمت وأبى الزوج، يعني تعامل معاملة الطلاق، والرأي الأول تعامل معاملة الفسخ، والفسخ معناه أنه إذا أسلم تعود إليه، والطلاق إن انقضت عدتها لا تعود إليه. إن امتناعه كالطلاق قلنا بل كالردة، انتهى يعني كلام صاحب البحر. وقوله وكان إسلامها يعني إسلام زينب رضي الله عنها إلى آخره، المراد بإسلامها هنا هجرتها، وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعثه الله، يعني لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام بعد البعثة، فزوجه خديجة وأبناؤه وأولاده فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب أسلموا معه، يعني أسلموا بعد أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دعاهم إلى الإسلام فدخلوا. ولذلك كانت زينب تحت أبي العاص بن الربيع وهي معه وهي على الإسلام وهو على الكفر. وإنما بدأ التفريق متى؟ بعد أن أسر في غزوة بدر، فلما افتدى نفسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت إلى مكة فأرسل إلي زينب. فالفرقة إنما كانت من بداية هجرتها يعني بعد غزوة بدر. ولذلك عدها الناس فوجدوا أنها من غزوة بدر حتى صلح الحديبية وقت الإسلام كانت نحو 6 سنوات، وفي هذه المدة وزينب في المدينة وأبو العاص في مكة مفرق بينهما حتى جاء مسلما فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زينب على النكاح الأول. قال قوله وكان إسلامها إلى آخر الكلام، المراد بإسلامها هنا هجرتها، وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعثه الله تعالى كسائر بناته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت هجرتها بعد بدر بقليل، وبدر في رمضان من السنة الثانية. قال وتحريم المسلمات على الكفار، يعني إنما شرع في زمن الحديبية، هذا معنى قوله وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية 6 في ذي القعدة، فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من 2 هكذا قيل. وفيه بعض مخالفة لما تقدم، لأن منهم من قال 6 سنوات. ما فهمت السؤال.
مع العلة غير حكم أبوه إلا في قيد.
فين العلة وفين القيد؟
إسلامي.
ها؟
إسلامي إذا أصلح.
هذه العلة يعني العلة الإسلام في التفريق. وإيش القيد؟
يعني إذا أصلح.
ها؟
إذا ارتفع القيد هو العلة الإسلام.
الأصل أن يعني نحن الغرض من ذكر هذا الباب كله هو بيان أن الأصل أن عقود الكفار صحيحة إلا إذا طرأ لها ما يفسدها، فالذي طرأ لها هنا هو إسلام الزوجة، فهل هو مبطل لهذا النكاح أو موقف له؟ الظاهر أنه موقف لاستمراره، فإذا أسلم الرجل زال ذلك الموجب للإيقاف وتعود إليه، وإن انقضت عدتها ولم يسلم وتقدم إليها من يرغب في أن يتزوجها وتزوجها فليس لزوجها الأول حق، لأن هذا الإيقاف انتهى بانقضاء عدة المرأة. ايش دخل الاطفال في القضية؟ ها؟ الاطفال يلحقون افضلهما دينا. ايه؟ حتى لا يضيعوا. ايقاف النكاح بالاسلام، وانما يحل لها ان تتزوج بغيره بانقضاء العدة، فان لم تتزوج وبقيت واسلم الزوج فهو اولى بها. ثم قال: باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك، يعني مقيم، يعني مشرك. اذا سبيت المرأة الكافرة وقع حرب بين المسلمين والكفار، واخذ المسلمون السبية، والمراد بالسبي يعني النساء والاطفال، فهؤلاء للامام ان يقسم وان يوزع السبي على المسلمين من الغنائم، وعندئذ ينتقلنا ويكوننا ملك يمين. والله تعالى أباح للرجل أن يعاشر ملك اليمين، لكن قيد هذا الحكم بقيدين: إن كانت ملك اليمين متزوجة أو غير متزوجة فلا بد من استبراء رحمها، فإن كانت حاملا فيمسك ولا يباشر حتى تضع حملها، وإن كانت حائلا فله أن يعاشرها بعد الاستبراء وإن كانت هي ذات زوج، لأن الاستبراء، لأن انتقالها من كونها زوجة إلى ملك يمين غير الحكم، وأعطى الزوج حق معاشرة، وأعطى السيد حق معاشرتها بعد استبراء رحمها، لأن العلاقة انقطعت بينها وبين زوجها الكافر. واضح؟
يسر الرق على الجنين،
لأن ما تنجبه الجارية يسري عليه الرق. قال عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين، ووقعت حنين كانت في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة بنحو شهر، حيث غزا النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف، وغزوة حنين من الغزوات المشهورة والتي ذكرت في كتاب الله، حيث بين الله سبحانه وتعالى فيها بعض الأحكام، ذلك أن النصر إنما يكون بيد الله، وأنه لا ينبغي للناس أن يغتروا بكثرتهم، فالعبرة ليست بالكثرة. وغزوة حنين هي الغزوة الكبرى، وانبثق منها بعض الغزوات كغزوة أوطاس وغزوة الطائف، لأن هذه كانت مناوشات، وكانت بعضها سرايا بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الغزوة الكبرى كانت غزوة حنين. وإنما نسبت الغزوات إلى أسماء كقولنا غزوة ثقيف وغزوة حنين وغزوة أوطاس وغزوة الطائف، نسبت إلى الأماكن التي وقعت فيها. وغزوة أوطاس كانت بعد غزوة حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث سرية حاربت هؤلاء القوم وانتصرت عليهم وغنمت منهم مالا، وكان من الغنائم الذراري من النساء والأطفال، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على المقاتلين كما هو شأن تقسيم الغنيمة. ووقعت السبايا في أيدي المقاتلين، وحيث إن بعضهم كان عزبا لأنهم خرجوا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجهوا إلى مكة وفتحوها، ثم من مكة ذهبوا إلى الطائف، فهذه المدة ربما يعني احتاج فيها الرجال إلى معاشرة النساء، فرخص لهم في ذلك شريطة أن تستبرأ النساء ويكف عن ذوات الحمل حتى يقضين أجلهم بوضع الحمل.
كان الحمل كان
يدين
كان قبل
سرق الأم. إيه. الأم قبل أن تسترق ماذا كانت؟ حرة. إيه. والجنين الذي في بطنها حر ولا عبد؟ كان حرا. لو فرضنا أن هذه الأم معها 10 أولاد. أليسوا أحرارا قبل الاسترقاق؟ وبعد الاسترقاق ماذا يصبحون؟
بشرط أن يكونوا مسترقين معها.
هذا الشرط تحصيل حاصل لأن هم مسترقين معها. ما وضحت المسألة في ذهنك؟
الأم اللي حالها استرقت أسرت، الأولاد
مهم معها. الأولاد إن كانوا معها فهم أيضا من الرقيق.
الآن إذا كان مهم معها حرام.
إذا كان الأولاد مقاتلين وأخذناهم نقتلهم، وإن كانوا دون البلوغ نأخذهم ونسترقهم، هذا هو الحكم. فالمرأة إذا كانت في بطنها حمل، الحمل تابع للأم، فيكون فيضرب عليه الرك كما ضرب على الأم. قال بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا يعني من أعداء المسلمين فقاتلوهم فظهروا عليهم، ومعنى ظهروا عليهم يعني انتصروا، وأصابوا لهم سبايا أي وأخذوا الغنائم ومنها النساء. فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن، أي تحرجوا من معاشرة هؤلاء السبايا من أجل أزواجهن من المشركين، يعني لأن هؤلاء كن متزوجات، والمعلوم أن المرأة إذا كانت متزوجة لا يجوز وطئها من غير الزوج. فالمسلمون غلب على ظنهم ان هؤلاء الزوجات يعني هؤلاء السبايا اللائي كن زوجات لا يحل لسيدها الذي استرقها ان يعاشرها حتى يفرق بينها وبين زوجها، هكذا كانوا يتصورون، ولم يعلموا ان مجرد وقوعها في السبي هو تفريق بينها وبين الزوج. لكن يتوقف المعاشرة تتوقف على الاستبراء، على التأكد من خلو الرحم من حمل الزوج الأول. ف فإن تبين أن المرأة حامل امتنع الرجل السيد المالك المسترق امتنع عن معاشرتها حتى تضع حملها، لأن الشرع نهى أن يسقي الرجل ماء أو زرع غيره. قال تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك، يعني فيما بين المحرمات، قال حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم، إلى أن قال والمحصنات من النساء، يعني أيضا محرمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، فاستثنى ما ملكت الأيمان حيث أصبحت حلالا لسيدها ولمالكها إذا كان رحمها مستبرأ. من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أو فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وانقضاء العدة إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن كانت حائلا بالاستبراء. قال الحديث رواه مسلم والنسائي وأبو داود وكذلك أحمد، يعني روى هذا الحديث، لكن رواية أحمد فيها نقص. قال وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية، وهي قوله أي فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن، هذه الزيادة ليست في مسند أحمد. قال والترمذي أي أخرج الترمذي الحديث مختصرا، ولفظه عند الترمذي قال أصبنا سبايا يوم أوطاس، والحديث طبعا مسنده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، يعني منهم من كان عايش ومنهم من قتل، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما الحكم؟ قال فنزلت يعني هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن. فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا سبيت وإن كانت متزوجة فإنها تحل لمن ملكها ولمن كانت عنده ملك يمين، شريطة أن يستبرئها إن كانت حائلا أو تضع حملها إن كانت حاملة. أما إذا لم تكن ذات زوج كانت بكرا أو غير ذلك، فهؤلاء لا بد أيضا من استبرائهن.
الشيخ
هذا
دليل على أن السنة تقيد القرآن،
ها؟ فين محل التقييد؟
إذا انقضت عدتهن.
إيه؟ لأنه إذا انقضت عدتهن هذه ما تقيد، قد تكون هي موافقة لما جاء في القرآن، لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهؤلاء الزوجات اللائي كن متزوجات من الكفار وحملن منهن وسبين إن حتى يضعن حملهن، وهذا بينه القرآن، فجاءت السنة موافقة لما جاء به القرآن. قال وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، وهذا تفسير لما جاء في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إذا لم يكن ذوات حمل، فإن كن ذوات حمل فيجب الانتظار حتى يضعن حملهن. قال رواه أحمد والترمذي وهو عام في ذوات الأزواج وغيرهن. أما ذوات الأزواج يعني إذا حملت من زوجها، وأما غيرهن فربما قصد بهن البغايا أو غيرهن ممن كن يوطأن ها وليس لهن زوجات، أو كانت جارية مملوكة ملك يمين لدى سيد، ولما غزي القوم وأسرت فانتقلت من ملك يمين إلى ملك يمين، فإذا كان سيدها الأول قد غشيها وحملت منه فينتظر حتى تضع حملها، وإن كانت بكرا لم توطأ لا بد من الاستبراء على سبيل الاحتياط. ها على سبيل الاحتياط، لأن الاستبراء مطلوب من الجميع. قال حديث الأرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه رجال إسناده ثقات. طبعا هو لم يتكلم على حديث أبي سعيد كما هو الحال والشان لأنه أخرجه مسلم. قال وقد أخرج الترمذي نحوه من حديث رويفع ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، هكذا جاء في الرواية وفي بعضها زرع غيره. قال وحسنه الترمذي يعني أخرجه في جامعه وقال هو حسن، وأخرجه أيضا أبو داود يعني في سننه قال وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العدة. قال ولأبي داود من حديث لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. سمعت يا شيخ؟ وهذا يشمل البكرة والثيب، وسيأتي أيضا في ذلك الباب من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما في سبي أوطاس بلفظ لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. قال وسيأتي أيضا هنالك من حديث أبي الدرداء المنع من وطء الحامل، فكلها تضافرت على أن المرأة إذا كانت حامل وسبيت فليس لسيدها أن يطأها حتى تضع. نعم ايه بحيضة واحدة لان الحيضة ما يتنصف، علماء يقولون ان استبراء الأمة بحيضة والاستبراء الحرة بحيضتين يعني على سبيل التنصيف. هو الذي ورد انه في العدة المرأة المطلقة ان كانت حرة فعدتها ثلاثة اقراء، وأما الأمة فتعتد بحيضتين. ما أعرف يعني. قال والكلام على هذه الأحاديث يأتي هنالك مستوفا إن شاء الله تعالى، وإنما ذكر المصنف رحمه الله ما ذكره في هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا للاستدلال به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن، يعني تحل لسيدها، وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعا. ها ايش عندك البغايا؟ ان البغايا حلال هذا خطأ، خطأ واضح، فان البغي يحرم وطؤها، وانما الكلام على السبايا، ان السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الازواج وغيرهن، وذلك مما لا خلاف فيه فيما اعلم، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعا. قال الزمخشري في تفسير الآية المذكورة: إلا ما ملكت أيمانكم، يريد ما ملكت أيمانكم من اللائي سبينا ولهن أزواج في دار الكفر، فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات، لأن الإحصان قد انتهى بالتفريق بينها وبين زوجها. وفي معناه قول الفرزدق: وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق، يعني إن سبب تحليل وطئها أننا أخذناها بالرماح يعني بالقتال، وإن لم يطلقها زوجها الأول ويكتفى باستبرائها. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى بيان أمر آخر. قال: كتاب الصداق، باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه، يعني في الصداق. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنهما، وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. قال: رواه أحمد وأبو داود بمعناه. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. الحديث رواه الجماعة، ولم يذكر فيه أبو داود بارك الله لك، يعني ذكره على سبيل الاختصار. هكذا بدأ المصنف رحمه الله الباب بالكلام على مشروعية الصداق، ومشروعية الصداق ثبتت بالكتاب وبالسنة. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطاء بغير مقابل. والقرآن تكلم عن الصداق قليله وكثيره، فقال: أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لكن جاءت السنة بالحث على التيسير فيه والقصد فيه، وسيأتي أحاديث تحث على التقليل في المهر، وأن من بركة المرأة يسر أو يسر صداقها. قال: باب جواز التزويج على القليل يعني من الصداق والكثير واستحباب القصد، وأن القصد يعني التقليل فيه أولى من الكثرة. أورد حديث عامر بن ربيعة قال أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، يعني كان المهر نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها على سبيل الاستوضاح والاستبانة لا على سبيل التحقير والتنقيص، قال أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، يعني قبلت هذين النعلين بأن يكون مهرا؟ قالت نعم، فأجازه أي فأجاز النكاح. ولو كان النعلين ولو كان النعلان يعني لا يصلحان أن يكون مهرا لما أمضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، فإجازته له دليل على أنه يصلح أن يكون مهرا. والعلماء يتكلمون في مسألة المهر، هل يشترط أن يكون ماديا يعني أمرا محسوس وأمر مادي وشيء نقدي وشيء له قيمة، أو أنه يصلح أن يكون المهر منفعة؟ فربما كان المهر منفعة كأن يكون علاجا وكأن يكون تعليم علم وكأن يكون تعليم قرآن، وسيأتي الكلام في هذا، يعني كما يكون المهر ماديا يكون أيضا منفعة معنوية، إذ الغرض من ذلك الاستفادة والغرض من ذلك الفائدة المرجوة، وهي تتناول المادي منها والمعنوي. قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وحكم الترمذي بصحة هذا الحديث. رضيت من نفسك ومالك، رضيت من نفسك يعني أن أن يستحلها الزوج بالنعلين، ورضيت أن يكون المهر الذي هو مال أن يكون نعلين، هذا معناه. يعني زيادة في التأكيد، النفس أعظم من المال، فإذا كانت هي قنعت بنفسها فقناعتها بهذا المال يعني أوضح أيسر. لا ما له علاقة بالتصرف، لأنه هذا الزوج هو الذي سيدفع، فالزوج دفع لها المهر وهي تملكت المهر، كأنه يقول قبلت هذا المال أن يكون مهرا لك، هذا معنى. يقول إن عند المالكية مقدار المهر حددوه بربع دينار، وهذا التحديد عندهم يحتاج إلى دليل، لأن الأحاديث جاءت بأقل من ذلك، فقد رأينا هنا أنها نعلين، وقد تكون النعلان أغلى من ربع الدينار، ها؟ قد تكون النعلان يعني ذات قيمة كبيرة، وهذا يتوقف على نوع النعلين، لكن عندنا حديث لو ملأ كفيه طعاما فهل هذا يساوي ربع دينار؟ وكذلك عندنا حديث التمس ولو خاتما من حديد، والخاتم من حديد قد لا يبلغ ربع الدينار. ولعل الذين حددوه بربع الدينار إنما راعوا أن ربع الدينار مال يبيح قطع اليد لو سرقه، ربع الدينار مال كثير، لأن من سرق ربع الدينار جاز قطع يده، كما جاء في الحديث ان النبي قطع يد رجل في ثمن مجن، والمجن ثمنه 3 دراهم، وال3 دراهم تساوي ربع الدينار، لان الدينار 12 درهما. ومن هنا قال قائلهم يد بيد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ها، يد ب500 يعني ب500 دينار، إلا هو نصف الدية، لأن الدية 1000 دينار. يد ب500 عسجد، والعسجد هو الذهب، وديت يعني قيمتها فيما لو تعدى إنسان على إنسان في يده فيدفع له دية مقدارها 500 دينار، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ وجاء الجواب: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قال قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، قالوا والبيضة لا تساوي ربع دينار. قالوا هذا على سبيل التمثيل، يعني النبي ما قصد أن ربع، لأن هذا الذي سرق البيضة سيسرق ربع الدينار الذي يستوجب الايه قطع يده. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما، والطعام إذا أطلق في زمنهم كان ينصرف إلى إيه؟ إلى الشعير، لأن غالب طعام الناس في ذلك اليوم هو الشعير، وملء الكفين من الشعير لا يساوي ربع دينار. ها؟ إيه، لكن إذا أطلق فيتبادر إلى النوع الأشهر وهو الشعير.